قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، قوله الصلاة عامة لصلاة الفريضة وصلاة النافلة المؤقتة مثل صلاة الضحى والوتر فإنهما مؤقتان، وكذلك الرواتب فإنها مؤقتة، فالرواتب القبلية وقتها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة، والرواتب البعدية من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت، فكل صلاة مؤقتة تدرك بتكبيرة الإحرام. وتعليل ذلك أن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل، فالصلاة لا تتبعض، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، سواء كان هذا الإدراك من أول الوقت أم من آخر الوقت. فمثال ما كان من أول الوقت: لو أن امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب ثم أتاها الحيض، فنقول أدركت الصلاة، فيجب عليها إذا طهرت أن تصلي المغرب، لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت. ومثال ما كان من آخره: لو كانت امرأة حائضة ثم طهرت قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة الإحرام، فإن صلاة العصر تلزمها، لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام. هذا من جهة الحكم. ومن جهة الثواب: يثاب من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت ثواب من أدرك جميع الصلاة، وتكون الصلاة في حقه أداء، لكنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة أو بعضها عن وقتها ويأثم بذلك، لكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداء. هذا تقرير المذهب.
نعم، يبقى تقرير المذهب أن الصلاة تدرك يدرك وقتها بإدراك تكبيرة الإحرام، فلو كبر تكبيرة الإحرام في الوقت فقد أدرك الوقت، فتكون صلاته أداء. نعم.
والقول الثاني أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الحديث ظاهر فيه، فهو جملة شرطية: من أدرك ركعة فقد أدرك، مفهومه من أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك. فعلى هذا لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها القضاء، لأنها لم تدرك ركعة، وإن حاضت بعد دخوله بركعة لزمها القضاء. وقيل لا يلزمها القضاء إلا أن تحيض قبل خروج الصلاة بمقدار الصلاة والتطهر لها، لأنها قبل ذلك لا يلزمها فعل الصلاة لكون الوقت موسعا، ولو طهرت قبل خروج الوقت بأقل من ركعة فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة، لأنها لم تدرك ركعة. وينبني على هذا أيضا إدراكات أخرى، مثل إدراك الجماعة: هل تدرك الجماعة بركعة أو تدرك بتكبيرة الإحرام؟ والصحيح أنها لا تدرك إلا بركعة، كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة. وقوله بتكبيرة الإحرام في وقتها يشمل وقت.
إذن عندنا مسألتان، وهو المسألة الأولى إدراك الوقت هل يكون بركعة أو يكون بتكبيرة الإحرام. بين أن المذهب أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، ويكون الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فقد أدرك الصلاة أداء. والصحيح هو مذهب من ذهب إلى أن الإدراك إنما يكون بركعة لا بتكبيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولم يقل تكبير. فهذا النص واضح في أن الإدراك إنما يكون للوقت بركعة، فما أدرك ركعة، والمراد بالركعة إما الركوع على قول الجمهور، وإما الفاتحة على قول من يقول بأن الفاتحة لابد منها، فقد أدرك الصلاة. إذا أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أي تكون صلاته أداء. أما إذا كان أقل من ذلك فلا تكون صلاته أداء، يعني لو كبر الإحرام ثم أذن المؤذن فتكون صلاته بذلك قضاء. إن كان معذورا بهذا التأخير فلا شيء عليه، لأن النبي قال من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها، حديث أنس عند البخاري. وأما إذا كان مفرطا فإنه يأثم على ذلك. وعليه فالمرأة إن طهرت في قبل ذلك قبل خروج وقت بوقت يمكنها من أداء هذه الركعة فإنه يجب عليها ذلك، أما أقل من ذلك فإنه لا يجب عليها تلك الصلاة. المسألة الثانية وهي إدراك الجماعة، هل الجماعة كالوقت فلا تدرك إذن إلا بركعة؟ الشيخ هنا يقول وعليه فتكون الجماعة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في جماعة الجمعة، فإن الجمعة تدرك بماذا؟ بإدراك ركعة، فإذا ما أدرك ركعة ولو أدرك الجماعة فقد فتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا. والقول الآخر أنها تدرك بأي جزء أي الجماعة، وهذا القول هو الأقرب وهو الراجح، فهناك فرق بين وقت وبين فضل الجماعة ولا يقاس ذلك على الجمعة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأجر الجماعة غير مسألة الوقت وإدراك الوقت، فالفضيلة في الجماعة تدرك بأي جزء لأنها جماعة، ولأن المأموم يدخل مع إمام على أي صفة كانت يتابع إمامه في ذلك، فمن أدرك الجماعة قبل التسليم فقد أدرك فضلها، لكن الفضل يتفاضل ويتفاوت، لا شك أن من أدرك الجماعة من أولها غير من أدرك الجماعة في آخرها إذا لم يكن معذورا، وإلا لو كان معذورا فإن له أجر الجماعة كاملا لو تأخر عنها بعذر، بل جاء في عند بعض أصحاب السنن أنه لو جاء أهل مسجد وقد صلوا فصلى وحده أن له أجر الجماعة، فكيف من أدرك بعضه؟ وهذا دليل آخر، الدليل الثاني أنه جاء عند بعض أصحاب السنن أن من صلى من جاء والناس قد صلوا فصلى فإنه يحصل له الأجر، ولأن هذا أيضا يتمشى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعل صحيحا مقيما، أي أن الإنسان يدرك هذا الفضل بالسعي ولو لم يحصله إذا كان حريصا عليه. فقياس هذا على الوقت قياس مع الفارق، هذه مسألة تتعلق بالوقت وهذه مسألة تتعلق بالفضل فضل الجماعة. نعم، شوف هذا اللي هو إدراك الوقت بالركعة، ويقول نسبه هنا إلى كلام شيخ الإسلام إلى قول شيخ الإسلام، لكن شوف من قال به من المتقدمين. نعم،
في سنن أبي داود ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا.
يعني هذا نص واضح في من لم يدرك الجماعة وأنه يحصل له مع ذلك الأجر، فكيف من أدرك جزءا منها؟ يعني هذا نص واضح، نص الأول فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا، النص الثاني حديث أبي داود حسب الرابع عند أبي داود فإن له الأجر فإنه ينال بذلك، النص الثالث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مكانه في صحيح مقيما. نعم، أما الوقت هذا غير، لأن النبي قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يبقى هذا محمول على الوقت وليس على فضل الجماعة. نعم، أدرك فرض الإيه؟ كيف؟ كيف؟ نعم، يأخذ يعني يأخذ فضل الجماعة ولكن لا يكون مدركا للجماعة، هذا قول غريب، لأن فضل الجماعة هو ما أدركه كيف يأخذ فضله وما أدركه أو لا يسمى جماعة؟ كل من دخل مع إمامه قبل التسليم فقد أدرك الجماعة، أدرك الجماعة. ولهذا النبي قال فما أدركتم فصلوا. أدركتم يعني مع ماذا؟ مع الجماعة. وما فاتكم فصلوا. نعم. فقد من الإدراك؟ طب والإدراك بالتكبيرة نقله عن مين؟ الإدراك بالتكبيرة نقله عن مين؟ في إيه؟ في أي مسألة؟ في إيه؟ في أي مسألة؟ في الوقت ولا في فضل الجماعة؟ هات كلام البسام. تمام. ها نعم. إيه لكن ما نقل المتقدمين، كان المتقدمين في إدراك، في الإدراك.
قال في الموسوعة الفقهية اختلف الفقهاء فيما يمكن به إدراك الفرض.
نعم.
إذا تضيق الوقت فعند الجمهور يمكن إدراكه بركعة بسجدتيها في الوقت. فمن صلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت يكون مؤديا للجميع. وذهب أشهب إلى أنها تدرك بالركوع وحده. وعند الحنفية وبعض الحنابلة يمكن إدراك الصلاة بتكبيرة الإحرام.
إذا نقل عن الجمهور إدراكها بركعة لكن يقول بسجدتيه. وهذا ما الدليل عليه؟ إنما إدراك الركعة بما تدرك به، وركعة تدرك بالركوع. نعم.
ما هو السجدتين يا شيخ ما ستأتي؟
نعم.
إذا أدرك الركوع أدرك السجدتين.
لكن يعني أقصد النص بسجدتيها. نعم. المهم هو هذا طبعا لا شك إذا أدرك الركوع أدرك الركعة. نعم. لكن لو قال بسجدتيها يا أحمد معناه لو أدرك لو أدرك الركوع ثم رفع ودخل الوقت يبقى هنا لا يعد مدركة. ليه؟ لأنه ما أتى بالسجدتين، فالتنصيص على السجدتين. ولهذا قال في القول الثاني قال أشهب ها
إلى أنها تدرك بالركوع وحده.
تمام. يبقى في فارق، يبقى القول الأول يدرك ركعة بسجدتين فيدخل السجدتان في الركعة التي يعد مدركها مدركا للوقت، وهذا ليس بصحيح. المهم أن قول الجمهور يجعل الركعة شرطا في إدراك الوقت، سواء بقى قالوا بالسجدتين أو قال بعضهم بالركوع. نعم.
شيخنا يقول البعض إن ما صلاه في الوقت يكون أداء وما وقع خارج الوقت يكون قضاء.
نعم.
يقول البعض يعني من أهل الأصول ما صلاه في الوقت يكون أداء وما صلاه بعد الوقت يكون قضاء.
ليس
فهل هذا أصلا يبنى عليه شيء؟
يعني ليس بصحيح أصلا، يعني هذا ليس بصحيح. إذا أدرك ركعة الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني أدركها أداء، ويكون الواقع بعد هذا لا إشكال فيه، يعني لا يعكر على الأداء. نعم.
قال وقال بعض الحنفية والشافعية إنه يكون مؤديا لما صلى في الوقت قاضيا لما صلى بعد خروج الوقت اعتبارا لكل جزء بزمانه.
لا، ما يتجزأ هذا الأمر، ما يتجزأ إما قضاء وإما أداء. الصلاة ما تتبعد، لأن الصلاة ينبني آخرها على أولها، ينبني آخرها على أولها. الصلاة لا تتبعد حتى نقول هذا الجزء المنفصل في هذا وهذا الجزء. ولهذا ممكن يجتمع مع الأداء والقضاء باعتبار صلاتين. ومن هنا من نام عن الظهر ثم قام في وقت العصر وما بقي إلا أداء صلاة واحدة، هل يرتب الظهر الأول ثم العصر؟ لو صلى الظهر خرج الوقت. طيب الظهر خرج وقته، خرج وقته، بقي العصر له وقت، فلو أدى وقضى، أو المغرب مع العشاء، فلو أدى وقضى الصلاة على الترتيب خرج الوقت الثاني فصار قضاء أيضا، فهنا يقدم ماذا؟ يقدم هذه الأداء. فممكن يبقى الصلاة هذه وقعت في الأداء والأخرى وقعت في القضاء. أما صلاة واحدة فلا تتبعض، لأن الصلاة ينبني بعضها على بعض، ولهذا لا يقال فيها أداء وقضاء. نعم. نعم.
قال الحجاوي،
يعني المهم من كلام الشيخ هنا رحمه الله في قوله القول الثاني أن لا تدرك الصلاة بإدراك ركعة، هذا القول النبي من أدرك ركعة من صلاته فقد أدرك الصلاة، وهذا القول وصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام، يعني حتى لو فهم أن هذا اختيار شيخ الإسلام لم يسبق إليه، فنقول هذا قول الجمهور، هو اختيار شيخ الإسلام. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. قال
لا
الشيخ
ابن عثيمين فاتك، وقوله بتكبيرة الإحرام في وقته.
نعم أحسن الله عليك. وقوله بتكبيرة الإحرام في وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار، وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة واحدة وهي العصر على القول الراجح.
القول الراجح، لأنه سبق أن نقل الخلاف في إيه؟ ها؟ في صلاة العشاء، هل هو وقت اختيار وقت اضطرار أو هو وقت واحد. نعم.
وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة واحدة وهي العصر على القول الراجح، فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، لكن سبق أن الإدراك معلق بركعة.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها أي لا يصلي الإنسان، وإن شئت فقل ولا يصلي مصل، لأنه إذا لم يكن عوض الضمير على شيء معلوم فليكن عوض الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل.
وقول عجيب العثيمين سبحان الله، عجيب دقيق المعي سبحان الله، ذكي عبقري حقيقة، شيخ عقليته عقلية فقهاء، يعني قول صاحب المتن ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، فالشيخ يقول أي لا يصلي الإنسان قبل غلبة ظنه، لأنه هنا ضمير يعود على ماذا؟ يعني تقديره إيه؟ لا يصلي الإنسان رجل كامرأة، ولا نقول لا يصلي مصل، هي ما تفرق يعني في الحكم، لكن كتعبير. فيقول الشيخ وإن شئت فقل لا يصلي مصل. ليه؟ لماذا نقول لا يصلي مصل ولا نقول لا يصلي إنسان؟ قال لأنه إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم فليكن عود الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه فعل، الفعل عندي ايه؟ لا يصلي، يبقى لا يصلي مصلي، لا يكتب كاتب بدل ما تقول ولا يكتب اي انسان، قل ولا يكتب كاتب، ولا يركب راكب، وهكذا، يعني هذه فائدة لطيفة. نعم.
وقوله قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، أفادنا المؤلف بقوله قبل غلبة ظنه أنه يجوز أن يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت، فإذا كان الجو صحوا وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب، فهنا تيقنا دخول الوقت، وإذا كانت الشمس مغيمة وإذا كانت السماء مغيمة ولم نشاهد الشمس ولكن غلب على ظننا أنها قد غابت نصلي، وهذه صلاة بغلبة الظن. أما الأول
ولا يلزم اليقين، اليقين لو غلب على الظن نعمل بغلبة الظن. نعم. لأن النبي قال فليتحرى الصواب فليبني عليه، هذا فيه غلب الظن، العمل بغلبة الظن. نعم.
أما الأول فدليله ظاهر، وأما الثاني وهو الصلاة بناء على غلبة الظن، فلأن الصحابة رضي الله عنهم أفطروا بغلبة الظن، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، أخرجه البخاري. وهنا أفطروا بغلبة الظن قطعا لا باليقين، فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم، جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت، بل إن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحة الصلاة إذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك.
بل إن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحة الصلاة إذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك. شوف إذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك. طب لو تبين خلاف ذلك، أما من جهة الإفطار فهم معذورون، لأن الإفطار أوقع إفطارا بخطأ، والله يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. أما بالنسبة للصلاة وجب إعادتها، فمن اجتهد فأوقع الصلاة خارج الوقت ثم بان له ذلك لزمه ماذا؟ أن يصليها في الوقت، أن يعيدها في الوقت، لأنه أوقعها خارج الوقت، وبالتالي تكون نافلة له، يؤجر على الصلاة لكن يلزمه ماذا؟ الصلاة في الوقت. نعم. الصلاة محظور، الصيام محظور، أكل ومحظور عليه الطعام والشراب، فأدى بالنسيان بالخطأ وكذا يسقط، إنما الوقت مأمور. نعم، لابد من تحصيله. اي نعم، هو هذا اللي قاله. ما هو ده وقت الاضطرار. ايه وقت الاضطرار؟ وقت الاضطرار نعم. ولهذا يأثم، يعني يأثم لو اخر صاع عمدا لهذا الوقت يأثم وان كان مدركا له. نعم
شيخنا، معنا في نعم. في الضبط يعني صلوا، فاظن يعني فيها تصحيف.
بل ان لازم ذلك انهم لو صلوا المغرب.
نعم
صلى. نعم
جزاكم الله خير.
قال الشيخ صلى اذا ضفت الى واو الجمع فتح ما قبلها بناء على الحرف، محذوف صلى. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة، هل يصلي مع الشك في دخول الوقت؟ الجواب: لا يصلي مع الشك، وذلك لان الاصل العدم.
يعني اذا تيقن وغلب على ظني صلى، إذا تيقن خلاف ذلك ما صل. طب إذا شك فإنه لا يصلي. يبقى عندنا الأحوال ثلاثة: تيقن الدخول صل، تيقن عدم الدخول لا يصل، شك طبعا تيقن الدخول أو غلب الظن صل. أما إذا شك فإنه لا يصلي، لابد أنه يصلي بيقين أو بغلبة الظن. نعم،
وذلك لأن الأصل العدم فلا يعدل عن الأصل.
وهذا نحتاج إليه في مسألة الفجر ولا يا إخوان؟ يعني إحنا على الأقل معنا إيه؟ غلب الظن، يعني على الأقل، على الأقل معنا غلبة ظن. فحديث أسماء أنها قالت: أفطرنا على عهد النبي في يوم غيم ثم طلعت الشمس. قال الشيخ: وهنا أفطر بغلبة الظن قطعا لا باليقين، فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم، جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت. بل إن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحة الصلاة إذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك. معنى ذلك إحنا حينما الآن نصلي الفجر على الأقل عندنا غلبة الظن يا إخوان، على الأقل. يعني أمة بأسرها في مصر، في المملكة، في كذا في كذا، يعني في العالم كله يعتمدون درجة معينة ودرجات معينة بحسب هذا ويبنون على ذلك. نقول بقى هذا من وضع كافر، هذا من وضع كذا، أو يأتيك مثلا في جملة بلدان واحد يقول بخلاف هذا، هذا شيخ تقي الدين في المغرب، هذا شيخ الألباني في الشام، هذا فلان الفلاني في المملكة، وباقي العلماء على خلاف هذا. فعلى الأقل وهم مختلفون، يعني هذا الذي يقول الشيخ الألباني بيقول في التوقيت ليس هو القدر الذي يقوله غيره. ف فعلى الأقل هذا يكون في غلب الظن، على الأقل اعتماد هذا في غلب الظن. نعم والله من تيقن هو نفسه تيقن يلزمه ما يتيقن. نعم
قال ذلك لأن الأصل العدم فلا يعدل،
لكن كما قلت لك بيتدخل في هذا أمور الناس لا يلتفتون إليه. واحد يتدخل في هذا أمر وهو أن الرائي قد يكون واهما، يقول لك أنا أتابع، فإن أضواء البلدان اليوم لها أثر كبير. طب وإن ذهب في مكان بعيد عن أضواء يتدخل في ذلك أيضا الغيم وعدمه، صفاء الجو وعدمه، هذا واحد. يبقى من أي مكان ينظر وما حال السماء هذا يتحكم فيها، هذا أمر. الأمر الثاني الضابط الذي وضعته أنت في مسألة دخول الفجر، أهو حتى يتبين لكم الخيط الأسود والخيط الأبيض من الفجر الخفيف هذا، ولا ضوء يحصل به انفجار من الفجر في اللغة وتعميم، فقد تشترط هذا فيحتاج هذا إلى تأخر. فما ضابط الفجر عندك؟ هذا واحد. الأمر الثاني تنظر من أي مكان تنظر وإلى أي محل، وهل السماء صافية أم لا؟ فلهذا كل يخبر بحسب إيه اجتهاد في هذا، ومن هنا لم يتفقوا على وقت واحد ويقولون الفجر متقدم مثلا 19 دقيقة أو 16 دقيقة أو متقدم 23 دقيقة، لكن هذا يقول 40 وهذا يقول 30 وهذا يقول 25 وهذا يقول 20 وهذا يقول 16 دقيقة وهذا يقول 12 دقيقة وهذا يقول 6 دقائق. يعني إذن الضابط هنا ليس متحدا عنده، فنقول على الأقل على الأقل عندنا غلب الظن والله يغفر لنا. طيب لو افترض أنه بيقين أو بغلبة الظن حصل هذا، ثم بان هذا خطأ بعد 20 سنة بعد 200 سنة، قالوا ده التوقيت الصحيح هو أن هذا الوقت متقدم 20 دقيقة، والناس يصلون منذ 1000 سنة مضت مثلا يعني قبل الفجر، نقول الحمد لله معذور. ما أحد يقول من الفقهاء لابد من القضاء أو أن الإنسان يأثم، ما أحد يقول هذا أبدا، إنما أقضي صلاة الوقت، يعني حينما أكون في الوقت وتبين لي خطأ التوقيت أقضي هذه الصلاة، أما ما مضى لا ما أقضي ما مضى. فالحمد لله الأمر فيه سعة، إما يقين إما غلب الظن، فهذا الحمد لله الأحكام منوطة بهذا بيقين أو بغلبة ظن. طيب لو ما حصل، لو حصل أنه تبين لنا بعد مدة من الزمن أن هذا غلط، فالحمد لله الأمر واسع، تبين لنا غلط في وقوب عرفة، تبين لنا غلط في دخول وقت صلاة، هذا الحمد لله أمر سهل ولا نقضي بعد ذلك إلا فرض الوقت. طيب سؤال مشكل، لو حصل هذا في رمضان وتبين لنا في آخر الشهر أننا صمنا 28 يوما، نقول نقضي. طب لماذا نقضي؟ لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخرى ما حدد، الوقت موجود معي، إنما الصلاة كانت عامل كتابا موقوتا، ففي أي وقت نقضي هذا اليوم في أي وقت. نعم فالشاهد يعني أن المسألة مسألة بسيطة جدا، ولا يعني فيها عدي بن حاتم صار يأكل 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 يصوم في غير الوقت، يأكل في غير وقت الطعام، النبي ما أمره بالقضاء. فلهذا المسألة هذه الحقيقة بيتم التشدد فيها من قبل ماذا؟ من قبل بعض الطلاب، ليس من قبل مشايخ، من قبل بعض الطلاب، ويعتبرها مسألة مصيرية ومسألة وقت ومسألة كذا، وإبطل صلاة الناس. يا أخي الصلاة ما تبطل إن شاء الله ولا شيء، لأن الناس يبنون إما على يقين أو على غلب الظن. عندهم الحمد لله العالم كله يعتمد هذا وتوقيت هذا وأهل خبرة وأهل اختصاص، يبقى لا أقل من غلبة الظن. أنت بقى تقول بسيارتي وروح، سيارتك مين أنت؟ مين ومن سيارتك؟ الله يكرمك بارك الله فيك. وما هو الحد عندك في ضابط دخول الوقت في الفجر أو في محل النظر إلى هذا؟ أنت بالنسبة لك أنت تعتقد هذا، خلاص صل على راحتك، أنت حر. نعم. يعمد إلى علمه، يعمد هو إلى علمه، من كان عنده علم ويقيني وهذا يعمل بعلم. مثل إيه؟ لو أذن المؤذن في المغرب وأنت ترى الشمس، تعمل بعلمك ولا تعمل بأذان؟ بعلم. نعم. إذا كان إيه؟ ما خلاص لم يعد هناك علم الآن، لأن القطر حال بينك وبين أنت تنظر الفجر أو المغرب بعلمك، لأن في قطر أو غيم. فهنا أعمل بغلبة الظن بقى، اللي هو أذان الرسمي، أذان الرسمي أعمل به. مين؟ مكلف؟ طيب من أقول لك اللي هو مين المكلف؟ تقصد يعني قبل التوقيتات هذه؟ طيب وبعدها كذلك، فهو يعمل بما يغلب على ظنه، إذا حال قطر أو غيب أو شيء يعمل بما يغلب على ظنه. طيب عمل بما غلب على ظنه مثل الصحابة، والصحابة عملوا بهذا ثم بعد ذلك تبين لهم أن الشمس طالعة. هنا ماذا يصنع؟ أما الصوم فيمضون فيه، إذا بقي ربع ساعة يمسك فيه ولا يقضي على الصحيح. أما الصلاة فإنه يعيد صلاته، فله بناء على غلبة الظن أن يعتمد هذا ويؤذن الفجر أي وقت، طالما عنده غلبة الظن خلاص يعمل به. إذا تبين خلاف ذلك رتب الأحكام، إذا ما تبين فهو معذور. نعم.
قال نعم. ومن يصل،
ارفع صوتك. نعم، على قول الجمهور عليه القضاء. إذا إنسان تاب من ترك الصلاة 10 سنوات كان يصلي يترك الصلاة، وتاب الآن وكان يتركه بعد البلوغ، فعلى قول الجمهور يقضي ما غلب على ظنه. وذهب ورجح شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه لو ترك صلاة واحدة عمدا فإنه لا يقضيها، يأثم ولكن عليه التطوعات وكذا. نعم. أي لا، في الوقت يعيد، في الوقت يعيد، لو في الوقت وتيقن، إنما بعد خروج الوقت لا. نعم. من؟ حتى لو في السفر، يعني حتى لو في السفر، لكن تبين له قطعا، لكن لا يدع قوله لمجتهد آخر، يعني لا يدع، إذا كانت المسألة اجتهاد فلا يدع اجتهاد لاجتهاد آخر، إنما لا نقول لو تيقن، لو تيقن، لكن باجتهاد إذا اختلف المجتهدون قد يصلي 4، هذا يصلي الإجابات مختلفة وصلاتهم كلها صحيحة، لأن الجميع مجتهد، الجميع مجتهد تكون الصلاة صحيحة وكل صلاة صحيحة ومعلوم أن الحق واحد. نعم. من مالها؟ مين؟ أشوف مصري، مصري لا يمكن يسألها غير المصري، يعني عدي بقى يا أحمد. لا ما عديش. طب انت دلوقتي بتقول هم 4 اجتهدوا كل واحد بصلاة الجهة، طب بقى جماعة عايزين يصلوا جماعة. شوف مصري هذا، يعني ما تفوت المصري، فانت احسن لك تحضر درس بجميع مشتملاته الظاهرة والباطنة والمفهومة والصريحة فهيصلوا جماعة، كل يصلي على حسب جهته التي يعتقد، كل يصلي على حسب جهته حتى لو اختلفت الجهات عندهم، وذلك لأن أنا وإن اعتقدت أن هذه ليست قبلة إمام يصلي لغير القبلة إلا أن الائتمام يصح، كما تعتقد أنت أن أكل لحم الجزور يا عزة يبطل الإيه الطهارة، وأنا لا أعتقده ومع ذلك أصلي وراءك وأنت قد أكلت لحم الجزور، فأنت تصلي على اجتهاد المقبول أي الاجتهاد في حد ذاته يعني، وأنا أصلي على اجتهاد مقبول، فلهذا تكون أنت إمامي تصلي لهذه الجهة وأنا مأمومك ظهري لك، ويتصح الإمام يصح الائتمام، ما في إشكالي ما في إشكال، كما يكون في الحرم الصف دائري هذا في وجه هذا وهذا في وجه هذا، يعني الإمام فيه من يصلي ووجهه إلى وجهه أليس كذلك؟ طيب ظهره إلى ظهري، ما الفرق بين ظهري إلى ظهري ووجهي إلى وجهي؟ نعم، فبالمصري بالمصري أربعة يصلوا كل واحد إلى جهة في الجماعة، يعني مسألة ما ترد على الذهن يعني بسهولة. نعم طيب، ما هو لا بس غير الجماعة فيش فيها جماعة، ما يجيبها المصري مع اني هذا يجيبها المصري، لكن هو قصده هنا اذا اجتهد اثنان كذا فيصلي كل واحد احدهما الى جهه، يعني انا هذا يصلي وهذا يصلي، ليس اقصد في التصريح الجماعه، ليس في هذا التصريح بالجهه. ما هو الشيخ لا، الشيخ في نفس المصريين بافتراضات، هو الشيخ العثيمين معروف تشقيقاته هذه أيضا يتميز بها عن مشايخ المملكة، يعني تجد مثلا شرح الشيخ ابن باز الفوزان كذا المسائل المفترضة عنده والتوسع هذا تجده في الشيخ ابن عثيمين، ما رأيت أحدا يعني على تفريعاته رحمه الله افتراضاته رحمه الله، ولهذا نقول هذا الشيخ عبقري في مثل هذه الأشياء، والشيخ يعني يضع شرحا الحقيقة يبقى في الأمة يعني وكل على خير. نعم صح، رأيت أن هذه كلام هذه مخالفة الأثر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة سافر للصلاة إذا ذكره، حتى جملة الفوائد إذا ذكره، فعموما من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره لا كفارة لها ولا ذلك، أقم الصلاة لذكري، فإذا ذكر الصلاة صلى، فهذا ذكر للصلاة، صلاة الظهر فاتته كيف يؤجلها إلى الظهر، ذكر العصر كيف يؤجلها إلى العصر، حتى ولو ما هو لذلك يكون المنع المشقة من جهة إيه، فهو يصلي يوم طيب ويصلي يوم ثاني يعقب اليوم هذا، تبتعب في مشقة عنده أعمال ماشي يروح أعماله يستريح ثم يعود وهكذا، ما هو بلازم، لكن أنت الأمر الثاني اللي من أجل الترجيح بخلاف مخالفة الأثر أنني لم أرها لأحد من العلماء، فهذه من الفتاوى المشهورة التي يتشبه فتاوى العوام، يعني العوام هذا مشهور عندهم هذا، إنما كعلماء لم أجد هذا القول لأحد من أهل العلم فيما اطلعت عليه، أنه يجعل في قضائه صلاة مع صلاة، صلى الظهر مع ظهر، صلى العصر مع عصر، صلى المغرب مع مغرب وهكذا، وفي فتوى أيضا مشهورة عند العوام أخرى وهو أنه بعد كل صلاة يصلي صلاة، هو ما يذكر أنه ترك فوائد، لكن يقول لك إيه هذا مما علي، أو هذا مثلا لو كان يعني فاتتني الصلاة في يوم من الأيام يبقى هذه تكون يعني محلها. أيضا مما هو مشهور عن العوام السجدة، سجدة بعد الصلاة كثير من الناس يفعلها، إذا أنهى الجماعة يوم يسجد سجدة تقول له إيه لك أنا بشكر الله عز وجل، هذه أيضا عند العوام، يعني في أمور تجدها عند العوام لا عند العلماء. فهذه من هذه المسألة، مسألة صلاة مع صلاة صراحة ما قرأت ولا أحد من أهل العلم. نعم
شيخنا، سؤال متعلق بهذه النقطة يعني.
نعم.
يسأل بعض الإخوة عبر الشبكة، راح فيه.
نعم طيب اقرأ إلى أن يأتي بالسؤال. نعم.
قال وهل يصلي مع غلبة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهل يصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟ الجواب لا يصلي من باب أولى. وهل يصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ الجواب لا يجوز.
نعم.
إذن لا يصلي في ثلاث صور، ويصلي في صورتين، فالصور خمس: تيقن دخول الوقت، وغلبة الظن بدخوله، فله الصلاة في هاتين الصورتين.
هذه صورتان. نعم.
لكن لو تيقن في الصورة الثانية أنه صلى قبل الوقت لزمته الإعادة، وتكون الأولى نفلا.
تمام.
الصورة الثالثة والرابعة والخامسة: الشك في دخوله، وغلبة الظن بعدم دخوله، واليقين بعدم دخوله، فلا يصلي.
تمام.
واستفدنا من كلام المؤلف أن غلبة الظن،
يعني كما أنك اعتمدت غلبة الظن واليقين في الدخول، اعتمد غلبة الظن واليقين في عدم الدخول. تبقى مسألة، وهي مسألة ماذا؟ الشك. والشك هو استفاء الطرفين. إذا ما عندك مرجح أن تصلي فانتظر. نعم نعم. تيقن أنه إيه؟ بعد أن خرج، إذا تيقن ذلك بعد خروج الوقت، وما أدري كيف يعني يكون هذا، إلا إذا كان مثلا معتمد على الساعات، يعني قد الساعة ده الساعة متعطلة، ساعتي الآن متأخرة ساعة أو متقدمة ساعة، يبقى إذا أنا أكون صليت فين قبل، فهذا يقضي صلاة، فهذا يقضي صلاة، لأن ما بنى على غلو الظن وكذا بتحري، إنما بنى على النظر في الساعة، نظر في الساعة، فوجد أن الساعة، أنت الساعة معك كم؟ قال 9:10، قال ده أنا معي 8:10، يبقى هذه وعلم أن هذه من الإيه، من يوم أو من يومين وهي معه على هذا الحال، فحينئذ يأخذ الصلاة، لأنه بهذا يكون قد أدها خارج الوقت. نعم.
يسأل يا شيخنا بعض الإخوة، يقول رجل عليه بعض الصلوات ما صلاها فيقضيها، وأحيانا يقضي العصر والمغرب بعد الأذان وقبل الإقامة لصلاة الجماعة، فهل الفعل هذا صحيح أم ينتظر؟
أعيد
ولا
أعيد.
رجل عليه بعض الصلوات ما صلاها فيقضيها، وأحيانا يقضي العصر والمغرب بعد الأذان وقبل الإقامة لصلاة الجماعة.
العصر والمغرب، يعني العصر قبل المغرب والمغرب قبل العشاء ولا ايه؟ المهم يعني الشاهد نعممها، واحد عليه صلاة فاتته وأذن وأذن للصلاة الثانية، فهل يقضي هذه الصلاة بين الأذان والإقامة؟ نعم يلزمه ذلك، لأن النبي قال من نام عن صلاة المسافر للصلاة إذا ذكرها لا كفرت لذلك، فهو ذكرها قبل الإقامة، لكن الكلام لو ذكرها بعد الإقامة هل يقدم القضاء ولا يدخل مع الإمام بنية القضاء؟ يعني يقدم القضاء وحده ولا يدخل مع وبعدين يدرك الجماعة، ولا يدخل مع الإمام بنية المقضية، ولا يدخل مع الإمام بنية الصلاة الحاضرة؟ هذه كلها أقوال لأهل العلم، والراجح أنه يدخل مع الإمام بنية المقضية ثم يقضي صلاته بعد ذلك. ولو أنه دخل بنية الصلاة مع الإمام الحاضرة وقضاها بعد ذلك فلا بأس، ثم إنه هل يقضي، هل يصلي حفاظا على الترتيب الصلاة الحاضرة أم لا؟ قولنا أيضا أهل العلم، الشيخ الإسلام يرجح أنه يكتفي بذلك ولا يلزمه إعادة العصر مرة ثانية أو الظهر أو إلى آخره. نعم.
يسأل شيخنا أنه وفات عدد صلوات.
نعم.
ويصلي العصر قبل جماعة العصر، ويأتي عند المغرب ويصلي المغرب قبل جماعة المغرب.
بس المغرب الصلاة التي يصليها قبل العصر،
عصر مما فاته قبل ذلك،
مما فاته مقضي. نعم. نعم هي صلاة مقضية حتى لو العصر قبل العصر. نعم. لأن في انفكاك.
نعم.
العصر هذا مقضي والعصر هذا أداء.
يقول بقى يصلي قبل الجماعة ولا يجعلها بعد الجماعة، هذا السائل يقول هكذا، فهل الفعل هذا صحيح أم ينتظر ولا يقضي إلا بعد الجماعة؟
يا أخي ما هو يا أحمد الله يهديك، ما هو إحنا هذا، ما هو هذه المسألة تكلم فيها مسألة.
نعم. نعم.
اللي هو القضاء عموما، يقضي من الأذان للإقامة ولا ينتظر بعد الجماعة، نقول له أن يقضي بين الأذان والإقامة، بل يلزمه يلزمه هنا أن يقضي. ليه؟ لأنه ذكره وهو قادر على أدائه، ومن نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكره. إيه المعارض أن يصليها هنا؟ معارض جماعة ستقام، هذا ليس معارض، لكن المعارض إذا قامت الصلاة، إذا أقيم للصلاة، هذا هنا المعارض بقى. بين صلاة سيؤديها مضت وصلاة سيؤديها حالة الآن. والنبي يقول إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب.
شيخنا أظن يعني صلوات فائتة من منذ زمن، يعني منذ زمن فيأتي في صلاة العصر يصلي بين الأذان والإقامة عصر، ويأتي عند المغرب بين الأذان والإقامة يصلي مغرب، مغرب مما فاته مما قبل ذلك.
يبقى أنت بتقول ظهر وعصر.
لا، عصر ومغرب
اللي ما هي دي اللي احنا نبهنا عليها، أنه ما يقضي صلاة مع صلاة، يقضي الصلوات متتابعة، يصلي يوما ثم يصلي يوما وهكذا، على قول الجمهور في قضاء الصلوات الماضية. إنما على قول شيخ الإسلام ما يصلي أبدا طالما تعمد، فهذا إيقاع للصلاة في غير وقتها عمدا، وكما أنه لا يصح إيقاعها قبل الوقت عمدا فلا يصح إيقاعها بعد الوقت عمدا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين،
وقول ابن حزم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين. نعم. استفد.
في الجماعة. قال هات كده.
قال ابن خدامة رحمه الله تعالى: فصل. ومتى اختلف اجتهادهما لم يجوز لأحدهما أن يؤم صاحبه، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، فلم يجز له الائتمام به، كما لو خرجت من أحدهما ريح واعتقد كل واحد منهما أنها من الآخر. قال
نعم.
قال شيخنا: وقياس المذهب جواز ذلك، وهو مذهب أبي
هذا ثور. هذا كلام مين؟
كلام ابن قدامة.
طيب، قال شيخنا،
لكن ليس في المغني، الشرح الكبير.
أيوه. ها.
وقال شيخنا: وقياس المذهب جواز ذلك، وهو مذهب أبي ثور، لأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة الآخر، وأن فرضه التوجه إلى ما توجه إليه، فلم يمنع.
كيف يعني؟ قال
فلم يمنع.
لا، قال شيخنا:
وقياس المذهب جواز ذلك.
يبقى له كلام مردو هذا. أين
هو؟ برضه ابن قدام، عبد الرحمن بن قدام، هو أيضا ابن قدام.
يعني عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن الموفق.
لا دي الجد.
أو ما أنت تلعب علينا يا أحمد؟
لا
تلعب علينا. إحنا ده أقول لك، ما هو ابن قدام برضه عبد الرحمن بن قدام، وفي بهاء الدين ابن قدام، أسرة كاملة. أين أين أين؟ لأنه وصل الإشكالية، لأنه قال في الأول يقول ابن قدام في المغن. نعم. ثم قال: وقال شيخنا.
قال شيخنا: وقياس المذهب جواز ذلك، وهو مذهب أبي ثور، لأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة الآخر.
كيف يعتقد بقى صحة صلاة الآخر؟ كيف يعتقد صحة صلاة؟ علميا ولا عمليا؟ كل واحد يعتقد صحة صلاة الآخر.
نعم.
يعتقدها علميا مو بعمليا.
نعم.
قال:
وأن فرضه التوجه إلى ما توجه إليه، فلم يمنع الاقتداء به اختلاف الجهة، فلم يمنع الاقتداء به اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة.
تمام.
وقد نص أحمد على صحة الصلاة خلف المصلي في جلود الثعالب إن كان يعتقد صحة الصلاة فيها، وفارق ما إذا اعتقد كل واحد منهما حدث صاحبه، لأنه يعتقد بطلان صلاته، بحيث لو بان له يقينا حدث نفسه أعاد الصلاة بخلاف هذا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
القول الأول طبعا قول ضعيف هنا جدا، فكما قلنا هي المسألة كالآتي: مسائل الاجتهاد هذه وإن رجحت أنت خلاف المجتهد فيه فإنه يصح الائتمام وكذا. مسائل الخطأ والصواب هذه لا، لأن ما ليس محل اجتهاد. أنا تأقنت الآن أن صلاة إمام هذه باطلة، تأقنت فلا أقتدي به. أما مسائل الاجتهاد كالقبلة كالاختلاف في بعض نواقض الوضوء كل هذا، هذا أصلي خلفه والصلاة صحيحة. نعم
تتم يا شيخنا.
نعم.
فأما إن مال أحدهما يمينا والآخر شمالا مع اتفاقهما في الجهة فلا يختلف المذهب في صحة إتمام أحد ائتمام أحدهما بالآخر،
لأن النبي قال ما بين المشرق والمغرب قبل. نعم.
لاتفاقهما في الجهة الواجب استقباله.
إيه نعم هو سيأتي. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: واستفدنا من كلام المؤلف أن غلبة الظن لها مدخل في العبادات، وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن تفعل إلا باليقين، لكن كثيرا من العبادات
ما نص، وهو ما إذا كان الأصل متيقن فلا تخرج عنه إلا بيقين، كقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح أن النبي شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. نعم يعني يتيقن هذا، لأن يقين الطهارة فلا يخرج عنها إلا بيقين. أما غلبة الظن النبي قد أحال عليها، قال فتشك أحدكم فلا يدرك بصر فليتحرى الصواب فليبنى عليه. نعم.
قال: وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن تفعل إلا باليقين، لكن كثيرا من العبادات مبنية على غلبة الظن، بل هذه قاعدة في العبادات وهي البناء على غلبة الظن. ولهذا لو شك الإنسان كم صلى فالصحيح أنه يعمل بما ترجح عنده، والمذهب لا يعمل إلا باليقين. وإذا شك في عدد أشواط الطواف أو أشواط السعي فإنه يبني على غالب ظنه إذا كان عنده ترجيح، أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين.
يعني مثلا كنت أنا ورجل بدأنا الطواف معا وإحنا متقربان، يعني في هذا يعني لا يمكن أن يكون فرق بيننا شوط مثلا، فأنا جئت في الأخير وشككت، لكن رأيته خرج منين من الطواف ويركع ركعتي الطواف، فحينئذ أغلب وأرجح بهذا ونحن متقاربا في الطواف. نعم. كذلك في الصلاة في المسبوق لو شككت وهو بجواري وباقي لنا ركعتان أو كذا وشككت فإنني أغلب بصلاتي هو أيضا إلا أن يكون نقارا في هذا، فهذا من الترجيح. نعم.
قال: قوله إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، هنا ذكر المؤلف الطرق التي يحصل بها غلبة الظن. الطريق الأول الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد بأن يكون عالما بأدلة الوقت، فإن لم يكن عالما فإنه لا يعمل باجتهاده إذ إنه ليس من أهل الاجتهاد. فلو أن شخصا صلى الظهر وقال أصلي العصر إذا انتصف ما بين الظهر والمغرب، فلما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى العصر، فهذا بنى على اجتهاد غير صحيح فتلزمه الإعادة إذا تبين أنه صلى قبل الوقت. وكذلك في صلاة العشاء لو أنه اجتهد ولما رأى أن النور الساطع القوي قد اختفى صلى العشاء مع وجود الحمرة، فهذا لا تصح صلاته لأنه صلى قبل الوقت، ولأنه ليس أهلا للاجتهاد حيث إنه لا يعرف متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء.
نعم.
الطريق الثاني خبر ثقة متيقن، وهذا الطريق من عند غيره، أي رجل أخبرك بأن الوقت دخل ولكنه أخبرك عن يقين بأن قال رأيت الشمس غربت أو قال رأيت الفجر قد طلع، فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقوله، لأن المؤلف يقول خبر ثقة متيقن لا مجتهد ولا من بنى على غلبة ظن، بل لابد أن يكون متيقنا. فإن قال قائل أليس يجوز للإنسان أن يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه، قلنا بلى، لكن هنا بنى على خبر غيره، والفرع أضعف من الأصل، لأنه إذا اجتهد لنفسه فهو أصل وإذا بنى على خبر غيره فهو فرع. فلو قال أظنها غربت هل يعمل بقوله؟ فالجواب لا يعمل به على ما اقتضاه كلام المؤلف،
لأن لابد أن يكون متيقنا. نعم.
و وقوله ثقة، الثقة هو من يوثق بقوله لكن لكونه مكلفا صدوقا، أي بالغا عاقلا لم يعرف بالكذب أو بالعجلة والتسرع. وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لابد أن يكون خبر الثقة عن يقين فيه نظر. والصواب أنه إذا أخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره، سواء كان إخباره عن يقين أم غلبة ظن، لأنك إذا لم تكن تعرف الوقت ثم قلنا لا تعمل بخبر غيرك هو مجتهد كان فيه مشقة. ولا زال المسلمون يعملون بأذان المؤذنين، وكثير من المؤذنين يكون أذانهم أحيانا على غلبة الظن، لأن الغيوم كثيرة وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت. إذن فنقول الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه لكونه من أهل الاجتهاد لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاء، وإما بخبر من يثق بقوله سواء أخبر عن ظن أم يقين.
يعني كأنه ما صح لنفسه صح لغيره، هذا إذا لم يكن عندك ما يرفع اجتهاده. نعم.
وقوله أو خبر ثقة يشمل المرأة، فلو أخبرتك امرأة ثقة بدخول الوقت عملت بقولها، لأن هذا خبر ديني وليس بشهادة.
نعم، خبر ديني وليس بشهادة، لأن المرأة هنا كالرجل فلا يقال هذا من قبيل الشهادة، لابد من مرأتين. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، أي اجتهد في تحري الوقت فبان أنه أحرم، أي كبر.
طيب، نقف هنا لأنه بيطول في المسألة هذه.